وشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي وشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا الملك المقتدر.
والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. هذا الفصل كما أشار أو بيّن رحمه الله عقده للتعريف بالشرك وبيان حقيقته. والمسلم كما أنه مطلوب منه أن يعرف التوحيد ليحققه، فإنه مطلوب منه كذلك أن يعرف الشرك ليحذره وليجتنبه. المسلم مطلوب منه أن يعرف الحق ليفعله وليكون من أهله، ومطلوب منه في الوقت نفسه أن يعرف الباطل ليتقيه. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذا الباب: كيف يتقي الشرك من لا يعرف حقيقة الشرك؟ الآيات في القرآن والأحاديث في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة في النهي عن الشرك والتحذير منه، فكيف يتحقق لعبد أن يحذر من الشرك وهو لا يعرف الشرك؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا قال حذيفة بن اليمان كما في صحيح البخاري، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. وعمر رضي الله عنه يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة أو عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإذا كان الناس لا يعرفون الشرك ما هو وما حقيقته، ربما وقعوا في بعض صوره ظنا منهم أنهم يحسنون صنع. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، لا سيما مع كثرة أئمة الباطل ودعاة الضلال وكثرة الشبهات والتزيين للباطل وتغيير الأسماء. يسمى الشرك عند العوام توسلا، أو يسمى شفاعة، ويسمى من لا يشرك مبغضا للأولياء والأنبياء، إلى غير ذلك من العبارات التي ينفقها أئمة الباطل ودعاة الضلال فيروج الباطل. ولهذا لابد من معرفة الشرك ومعرفة حقيقته ليحذره العبد. قد قال الله في القرآن: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لماذا تستبين؟ حتى تحذر وتتقى وتجتنب. وفي هذا المعنى قال من قال: تعلم الشر أو عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، يعني يقع في الشر. إذا لم يميز الإنسان بين الخير والشر وقع في الشر من حيث لا يشعر. فإذا هذا الباب باب مهم، أو هذا الفصل فصل مهم، لا بد من معرفة الشرك وحقيقته ومعرفة أنواعه ليكون العبد منه على حذر. ومن فوائد معرفة العبد بالشرك وخطورته وقبحه معرفة حسن ضده وهو التوحيد، وبضدها تتميز الأشياء فالعبد إذا نظر إلى الشرك وعرفه وعرف قبحه وخطره وقبح حال المشركين يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه وأن حماه ويعرف قيمة هذا التوحيد ومكانته عندما ينظر إلى تلك العقول التائية والأفهام الرديئة العاكفة على قبرنا وعلى ضريحنا وعلى حجر أو على شجر أو غير ذلك بذل وخضوع وانكسار يحمد الله تبارك وتعالى المان والمتفضل أن عرفه بالتوحيد ومن عليه بأن هداه له. أليس يوجد عند الأضرحة وعند الأشجار والقباب من هم عاكفون عندها خاضعون؟ أليس فيهم شباب؟ أليس فيهم شباب بسنك؟ فيه، لكن هذه منة الله عليك، هداك ووفقك وأكرمك بمعرفة الحق والهدى. فعندما يعرف الإنسان هذه الأمور يحمد الله سبحانه وتعالى على العافية ويدرك قيمة التوحيد ومكانته العظيمة وفضل الله سبحانه وتعالى عليه. الآن لو يتأمل بعضكم في المجتمع الذي جاء منه وفي الزملاء الذين كانوا معه في الدراسة في المراحل الأولى من الدراسة، ربما بعضهم متورط في مثل هذه المتاهات الباطلة، وهذا أيضا حقيقة يستوجب منك وقد هداك الله وأكرمك أن تعمل جادا. وأنا أنصحك أن لا تؤجل هذا العمل إلى أن تسافر، لا تؤجله. إذا كان لك صديق في الدراسة من الآن تكتب له، ولعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولتكن لطيفا معه في الخطاب والدعوة، تبدأ الخطاب تقول: وأنا في المدينة ذكرت ساعات جميلة وأوقات جميلة أيام الصبا، كنت إلى جنبي في مقاعد الدراسة وكنا نلعب سويا ونضحك سويا، وأذكر أنك قلت لي في اليوم الفلاني كذا وكذا، ولازلت أتذكر كلماتك الجميلة، وأنا الآن في المدينة قرأت كذا وجدت كذا، وأنت من الناس الذين أحب لهم الخير والأمور التي أكرمني الله تبارك وتعالى بها أحب أن تقف عليها، وأنت وتعطي بعض الكلام، ثم تذكر له الآيات والأحاديث تكتبها من الآن، خاصة الآن فترة الإجازة لست مرتبطا، اكتب. والرسالة الواحدة الجميلة التي تكتبها يمكن أن ترسلها لأكثر من زميل، وما يدريك رسالة تكتبها صادقا ناصحا راغبا ينقذ الله سبحانه وتعالى بها على يديك زملاء وإخوان ورفقاء. وإذا كان أهل الباطل يعملون بشكل كبير جدا في نشر الباطل من خلال القنوات ومن خلال شبكة الأنترنت ومن خلال المجلات ومن خلال، فأنت يا صاحب الحق ينبغي أن تكون تقدم. ثم من هؤلاء الذين ستقدم لهم؟ هؤلاء فيهم الأخ وفيهم الأب وفيهم العم وفيهم الخال، فيهم أقرباء لك وأندر عشيرتك الأقربين. ولا تؤخر حتى الشاب من زملائك، لو قلت الآن إذا سافرت تحدث معه ربما يموت قبل أن هل تضمن أنه يعيش حتى تراه؟ فالبدار بالخير، لا تؤجل. والرسالة ما تكلفك شيئا، لكن قد تكون سبب هداية، رسالة لطيفة جميلة تكتبها له وتبين له مثل هذه المعاني المهمة العظيمة بالآيات والأحاديث. وما في مانع من التعاون، إذا وفقك الله لصيغة جميلة تهديها زميلك، تقول له هذه كتبتها، إذا تحب أنت ترسلها لأحد زملائك ما في مانع. والسهم الواحد يؤجر فيه ثلاثة، وهذا كله من التعاون على البر والتقوى. ولهذا أنا أدعو الإخوان أن يعتنوا بهذا الأمر عناية عظيمة. وممكن من هذا الكتاب وشرحه معارج القبول عند الجميع تلخص منه بعض الفوائد، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. قال: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه وحقوقه سبحانه وتعالى. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه جل وعلا فقد أشرك، سواء خصائص الله جل وعلا في ربوبيته، أو خصائصه في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته، أو في شيء من حقوقه على عباده من الذل والخضوع والدعاء والرجاء والذبح وغير ذلك من العبادات، فقد أشرك. ولهذا الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. كما أن التوحيد ثلاثة أقسام فضده الشرك ثلاثة أقسام. والشرك يكون بإعطاء المخلوق شيئا من خصائص الخالق تبارك وتعالى، أو شيئا من حقوقه تبارك وتعالى على عباده. ويقول المصنف: وأنه ينقسم إلى قسمين باعتبار عظمه وحجمه ونعم فينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر. وكونه ينقسم إلى قسمين وبيان كل منهما، وسيأتي عند الناظم رحمه الله بيانا للشرك الأكبر والشرك الأصغر في الأبيات القادمة. قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. الشرك نوعان أي أكبر وأصغر، بدأ بالأخطر منهما والأعظم وهو الشرك الأكبر. قال: به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي. هنا الشيخ رحمه الله يتكلم عن جانبين يتعلقان بالشرك الأكبر. الجانب الأول حكمه، والجانب الثاني حده. الجانب الأول حكم الشرك الأكبر، والثاني حد الشرك الأكبر. ولننتبه لهذا، لأن الشرك الأكبر يختلف أو يفترق عن الشرك الأصغر في الحد والحكم. وهنا بدأ الشيخ رحمه الله بذكر حكم الشرك الأكبر وحد الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك ذكر الشرك الأصغر. أما حكم الشرك الأكبر فبينه بقوله: به خلود النار إذ لا يغفر. هذا حكمه، حكمه أنه به خلود النار، أي من مات على الشرك الأكبر فحكمه الخلود في النار أبد الآباد، وهو الذنب الذي لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فحكم الشرك الأكبر الخلود في النار، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبه ولا مطمع لصاحبه في رحمة الله تبارك وتعالى إذا مات على ذلك، هذا حكمه. أما حده فبينه بقوله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي. هذا حد الشرك الأكبر، أن يتخذ العبد غير الله ندا به أي بالله مساويا مضاهي. وقوله مساويا هذا فيه أن الشرك تسوية غير الله تبارك وتعالى تسوية غير الله في شيء من خصائص الله أو حقوقه. من سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه سبحانه وجعل غير الله مضاهيا لله أي نظيرا ونديدا فهو مشرك. ولهذا إذا أدخل أهل النار النار يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون غيره به أي يسوون غيره به. فالشرك اتخاذ العبد غير الله ندا ندا به مساويا مضاهيا أي يجعل غير الله مساويا لله أي في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه. فهذا حد الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع.
قال يقصده عند نزول الضر يقصده المتخذ للند ويقصده أي يقصد الند الذي جعله مساويا ومضاهيا لله تبارك وتعالى يقصده أي يلتجئ إليه ويعود به ويحتمي به ويعتصم به ويلوذ به. قال يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض أو عند أي غرض أي أي غرض من الأغراض. أن يقصد هذا الند عند نزول الضر أي عندما ينزل به مصيبة أو بلاء من مرض أو سقم أو فقر أو خوف أو غير ذلك يقصده لجلب خير أو لدفع الشر. يقصد هذا الند الشريك من أجل أن يدفع عنه شرا أو أن يجلب له خيرا. قد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. فمن اتخذ ندا لجلب خير أو لدفع ضر أو دفع شر أو عند أي غرض من الأغراض مثل طلب الولد أو طلب العافية أو طلب المال أو طلب النجاح أو طلب السلامة أو غير ذلك أي غرض من الأغراض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. مثل دعاء الموتى ودعاء الغائبين ودعاء الملائكة والأولياء والالتجاء إلى القباب والأشجار والأضرحة وغير ذلك. ف فمن التجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. قال: لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. وذكره لهذين المالك المقتدر في تنبيه إلى أن العبودية والذل والانتجاء والخضوع والرجاء والرغبة كل ذلك لا يكون إلا للمالك المقتدر، لا يتوجه بشيء من ذلك إلا للمالك المقتدر. أما المملوك المربوب الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا لا يستحق شيئا من هذه الأمور، هو لا يملك لنفسه، فكيف يملك شيئا من ذلك لغيره؟ لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملك ذلك لغيره؟ قال: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع. مع جعله، أي جعل هذا المتخذ للشركة والأنداد لذلك المدعو الذي يدعوه من دون الله، أو المعظم أو المرجو، أي يجعل المعظم عنده أو المدعو الذي دعاه والتجأ إليه من دون الله ورجاه من دون الله تبارك وتعالى، يجعل له سلطانا في الغيب، يجعل له سلطانا في الغيب. قوله: مع جعله لذلك المدعو في الغيب سلطانا، يجعل له في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، أي يعتقد في أولئك المدعوين من مقبورين أو قباب أو أضرحة أو غير ذلك، يعتقد أن لهؤلاء المعظمين المدعوين سلطانا في الغيب، يطلعون على ما في الصدور وما تكنه القلوب وما تسره النفوس، وأنهم يعلمون حتى في بعض كتب أهل الضلال والباطل يعقدون أبواب في أن الأئمة والأولياء يعلمون الغيب ويعلمون ما كان ويعلمون متى يموتون ويعلمون متى الساعة وأشياء كثيرة موجودة إلى الآن في كتب أهل الضلال والباطل. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وقال: ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فعلم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى، علم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى. وفي كتاب، وهذه فائدة أشير إليها، في كتاب العذب النمير لمن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، في أظن في المجلد الثاني منه، جمع جمعا بديعا نافعا مفيدا سرد فيه الأنبياء في القرآن، وبين من خلال قصص الأنبياء أن الأنبياء لا علم لهم بالغيب، لا علم لهم بالغيب، وجاء بقصص مفيدة جميلة جدا. جاء بقصة يعقوب لما ألقى إخوانه يوسف عليه السلام في البئر وبيضت عيناه من الحزن، جاء بهذه القصة، قال: لو كان يعلم الغيب لما حصل له هذا الأمر. وأتى بقصص كثيرة جدا، قصة سليمان والهدهد، وجاء بقصص كثيرة جدا مفيدة، مفيدة جدا، ويصلح أن تجمع وأن تبين للناس. سردها في صفحات قليلة يمكن تطلعون عليها، ولعل أحد الناشطين منكم يحدد لزملائه الموضع تحديدا في كتاب العذب النمير، ولعل واحدا منكم أنشط يصوره.
أو يلخص
أو يلخص. أبواب الخير الحمد لله كثيرة، وأنتم ما شاء الله كل واحد منكم أنشط من الثاني في الخير والحرص عليه
إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. قال: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، من إليه يفزع. أذكر في إحدى الدول شخص يسمونه ولي ويجلس في السوق، رجل في آخر عمره كبير جدا طاعن في السن ويعتقدون أنه ولي، ثم الناس واحد تلو الآخر يأتي ويجلس أمامه ما يتكلم، يجلس ربع ساعة ثلث ساعة بخضوع وخشوع ثم يقوم ويمشي، ويعتقدون أن هذا الولي إذا جلس أمامه يطلع على ما في نفسه وعلى مشكلته ويلقي في قلبه الحل والخير والبركة. وهذا مثله كثير، أهل الضلال كثير لا كثرهم الله. نعم.
والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا الملك المقتدر.